شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هانت بما لاقى بها من هون موسى بن جعفر من يدي هارون. دنيا بنو الطلقاء فيها أمروا وبنو الأسير على بني ياسين. إيهم بني العباس إن وفاءكم غدر. إيهم بني العباس إن وفاءكم غدر يجيش بحقده المدفون. ما يانا مطرف محمد وأسيركم ما بين أغلال له وأنين. فعلى ما أجهزتم على أبنائه ما بين مسموم إلى مسجون. آباؤكم جاروا على آبائهم وبنوكم نصب العدا لبنين. هذا هو المنصور أردى جعفرا فأصاب بالخسران قلب الدين. هذا الرشيد وغدره بأبي الرضا موسى أساس خيانة المأمون. باب الحوائج وهو خير رسالة نبوية للتين والزيتون. والبضعة الطهر البتولة أمه وأبوه ساقي الحوض يوم الدين. ماذا جنى؟ ماذا جنى فيطاف من سجن إلى سجن يغيب فيه كالمرهون ويوكل السندي آخر مرة فيه بأمر أميره هارون ويضيق الدنيا عليه مكبلا بالقيد في أعماق شر سجون ويدس وله فتاه على ابن جعفر قد قضى بالسم بين ضغائن وشجون وضعوا على وضعوه فوق الجسر وهو مكبل بحديده ملقا بلا تكفين ولنهاد ولنهاد سنين الكاظم بسجنا ولنهاد ولحن لعلى الجسر مرمي ولنهيد جسر بغداد لا تزلزل ولنهيد ركن منا أساخ على الوطية والله يا ركن منا أساخ على الوطية نعيشها بقهر أيامنا كلها نعيشها ولا ساعة دهر روحي نعيشها هل جنازة الذي شالوا نعشها يا حمامي الأربعة ومنين هي والله يا حمامي الأربعة سيدنا ومولانا باب الحوائج موسى. موسى بن جعفر عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام. إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. تتصدر هذه الكلمة ضمن قائمة من كلمات قصار مأثورة ومروية عن سيدنا ومولانا سابع أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، الإمام موسى بن جعفر. باب الحوائج. نسأل الله تبارك وتعالى بحقه وبمقامه عند الله عز وجل أن يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة، وأن يمن الله تبارك وتعالى بالشفاء والعافية بحق باب الحوائج على جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات، لا سيما أبي أنور. نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. عموما هذه الكلمة مأثورة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، تتصدر قائمة كلمات تناول فيها بكل وضوح أبعادا ثلاثة للإنفاق. الإنفاق بالمعنى الاقتصادي، ها زين، لأن المال يشكل العامل الاقتصادي، ولكن لا يعتبر العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد لحلحلة المشكلة الاجتماعية، لا، هذا فيها لون من الغلو، تمام؟ فيها لون من الغلو، فيها لون من الشطحة الفكرية. لما يجي يقول لك العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد فقط لحل المشكلة، بالعكس هو يحل المشكلة، يحل مشكلة، لا لا، لكن ما يحل كل المشاكل. بعض الأحيان يتحول العامل الاقتصادي إلى عامل يعقد المشكلة، يخلق المشكلة، والشكل خاصة إذا كان المال بيد إنسان لا يحسن التصرف بالمال. ولهذا تجيك الرواية: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. قد تصير مشكلة بينه وبين أخيه، بينه وبين جاره، سبب المال. عموما ما في شك أن المال كعامل اقتصادي يحل المشكلة. كثير من الواجبات أنا وأنت ما نقدر نأديها، بالذات العبادة المالية ما تؤدى إلا إذا توفر المال. ما كل عبادة المالية؟ العبادة المركبة من البدن والمال، الحج والعمرة، العبادة المالية، الزكاة والخمس. شلون أنا أعبد الله عز وجل العبادة المالية إذا ما عندي مال؟ إذا أنا مسؤول من خلال موقعي كرب أسرة، زين؟ الزوجة لها حق النفقة، إذا ما عندي مال شلون أغطي حاجات الزوجة، حاجات الأسرة؟ عموما فالمال إلى دورة ما في شك، زين. سيدنا ومولانا باب الحوائج عليه السلام، والذي نعيش الليلة رحاب وذكرى شهادته، تناول إنفاق المال من زوايا وأبعاد ثلاثة. البعد الأول من الزاوية الفلسفية، البعد الثاني من الزاوية العقائدية، البعد الثالث من الزاوية التشريعية، وهو محور هذه الكلمة التي طرقت مسامعكم أيها المؤمنون والمؤمنات. شلون يصير يعني المال يطرح ويتناول على ضوء الآيات القرآنية وضوء الروايات الواردة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وعن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين؟ من زاوية فلسفية يصير؟ يصير ولا شلون؟ لاحظوا الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الفقرة، هذا موضع الشاهد بعد، وعن حبنا أهل البيت. فلما الرواية تقول زين وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني أكو لاحظ بين الكسب وبين الإنفاق، الإنسان يتحمل المسؤولية بقرينة سياق الرواية ولا حتى يسأل. وهالمسؤولية الذاتية شلون تتصور؟ تتصور من خلال الاختيار، لأنها فرع الاختيار كما يقولون. لو لا واحد يتعرض للمسؤولية إذا لم يكن مختارا شلون يسأل؟ لازم المسؤولية فرع الاختيار، والاختيار يدرس دراسة فلسفية، أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان مختارا، ولأنه مختار إذن يتعرض إلى المسؤولية. أما إذا جرد عن الاختيار، لو لا لو افترضنا الله خلق الإنسان غير مختار، شلون يحمل المسؤولية؟ شلون وقفوهم إنهم مسؤولون؟ يقول العلماء المسؤولية فرع الاختيار، زين، ولأن المسؤولية فرع الاختيار إذن أنا مسؤول عن جهة الكسب، كسب المال، كسب الثروة، مسؤول عن مورد لولا إنفاقها، وين أنا خليت المال؟ زين، إذن البعد الأول المرتبط بالإنفاق هو البعد الفلسفي بهالمعنى، بهالمعنى المقتضب والمختصر، هذا البعد الأول. البعد الثاني البعد العقائدي، زين، البعد العقائدي بمعنى أن الله تبارك وتعالى أعد الأجر الكبير لمن أنفق المال فيما يرضي الله عز وجل. ولا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ولا وهذا الأجر سواء، ولهذا بعض المفسرين لما يجي إلى كلمة أجر يقول بصيغة النكرة إشارة إلى الأثر الوضعي للإنفاق على مستوى الدنيا، وإشارة إلى الأثر الجزائي يوم القيامة، تمام؟ أعدت للمتقين من الجنة، تمام؟ لا لا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذا الأجر على مستوى يوم القيامة. زين، إذن الإنفاق في هذا البعد بمعنى أن الأثر الوضع على مستوى الدنيا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. زين، وعلى الأثر الجزائي فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. مولانا باب الحوائج عليه السلام ناول الإنفاق من هالزاوية، زاوية العقائدية، من البعد العقائدي. ليش؟ انطلاقا من أن هذه المفردة، هذه الجزئية العقدية تخلي الإنسان يفعل علاقته في هذا المجال، مجال الإنفاق، لأنه يعتقد بأن هناك وعدا من الله عز وجل بالجزاء لمن أنفق. ويعتقد المنفق رجلا كان أو امرأة أن الله حينما يعد لا يخلف وعدا، لأن خلف الوعد قبيح ذاتا وعقلا، ومحال على الله أن يصدر منه ما قبح ذاتا وعقلا. بناء على هذا يصير لولا التفاعل مع الإنفاق بهالدافع العقدي، لولا ينشد الإنسان للإنفاق، يرتبط بالإنفاق في سبيل الله. بالمقابل الله توعد بالعقاب لمن أنفق المال فيما لا يرضي الله عز وجل. ولا ولهذا اللي ينفق ويبذر ويهدر هالطاقة، التشريع الإسلامي يتخذ موقف. ولهذا فقهاؤنا الأعلام أدرجوا قائمة من الأصناف من الناس يحجر عليهم في التصرف بأموالهم إذا كان التصرف ما يتناغم مع الضوابط الفقهية. أكو قائمة يحجر عليه سفهاء لولا اللي يهدروا هالطاقات. زين، حتى لو كانت الأموال أموالهم الشخصية ما في فرق. أنا ما أتكلم عن واحد يتصرف بأموال بالأموال العامة، أموال الأمة، لولا ويبذرها ويهدرها على نزواته، حتى في أمواله الخاصة يحجر عليه في الفقه الإسلامي. مو بهالبساطة أن هالشكل، لا لا لا، أتعامل مع الرواية بشكل مطلق. الناس مسلطون على أموالهم، يعدل مسلطون على أموالهم ضمن الضوابط الشرعية. صحيح أنا مسلط، مو معنى أجعل من هالرواية وهالحديث أساس لأن أتصرف كما يحلو لي. ولهذا ربما أدرج ضمن هالقائمة من المحجر عليهم مثلا الصغير، صغير يملك لكن يحجر عليه في التصرف لولا في أموله. صغره المجنون يحجر عليه، السفيه اللي يبذر أمواله يحجر عليه. ليش؟ حفظا لهذه الطاقة من الهدر. الإسلام حريص على أن هالطاقات ما تتعرض لهدر. الطاقة الفكرية لا تهدر من خلال حالة الترف الفكري اللي يتعامل به البعض، ومن خلال الربكة الفكرية. لا لا، لازم تحافظ وحافظ على هالطاقة الفكرية من الهدر، الطاقة الزمنية، الطاقة البدنية، الطاقة المالية الاقتصادية. زين، إذن مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام جاء يضع مخطط في البعد الفلسفي البعد، العقدي البعد التشريعي. البعد التشريعي إشارة إلى هناك أوامر الله أمرني وأوجب علي الإنفاق في موارد محددة، وهناك موارد نهاني جل وعلا عن أن أنفق المال في تلكم الموارد المحرمة، لأنها تعرض هالثروة إلى هدر. زين ما شاء الله، زين تهدر هذه الطاقة فيما لا يعود على من أنفق بالخير ولا يعود على المجتمع بنفع، تهدر ولا بعناوين إسراف تبذير كماليات. تقول وين بدل هالكماليات؟ حلك مشكلة زين من هالمشاكل اللي جاية تعصف بشبابنا. ليش هالرغبة المجنونة للكماليات والتركيز عليها من قبلي ومن قبل غيري؟ وهناك بطون خاوية من الطعام، وهناك وهنا عموم. إذن البعد الثالث من أبعاد الإنفاق محور، وهو البعد التشريعي، محور كلمة الإمام باب الحوائج عليه السلام: إياك أن تمنع. تمنع ماذا؟ تمنع العطاء، تمنع الإنفاق في طاعة الله فتنفق ولا مثليه في معصية الله عز وجل. كنوع من الناس الشكل تقول لهم عون هذا طاعة الله زين، هل جزئية مفردة مفردة، هل مفردة من داخل ضمن الخط العام سبيل الله؟ قال لا زين. وتالي وين ينفق أضعاف ما امتنع عن إنفاقه فيما لا يرضي الله عز وجل. خلاص يفقد القدرة على تشخيص المورد والميدان الذي ينفق فيه المال. زين هذا المخطط الثلاثي من هذه الأبعاد شكلت خطا بمجموعها عاما لإنفاق مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر. شلون محمد بن عبد الله البكري قدم إلى المدينة المنورة، هذا يبدو اعترته ديون وما استطاع أن يتخلص من هالديون اللي بذمته، لأنها حقوق الآخرين. الدين مو حق مالي، يعني أنت لما طالبني بدين الدين يعتبر حقا ماليا لك في ذمتي. زين ولهذا أولى التشريع الإسلامي قضية الدين عناية كبيرة، إلى درجة أن الدين في الفقه الإسلامي مقدم على الوصية، من بعد وصية توصون بها أو دين. ولا حكما وتنفيذا الدين مقدم على الوصية في الفقه الإسلامي. لأجي إلى إلى سياق الآية، قل الآية قالت من بعد وصية توصون بها أو دين، بس هذه أو مو حرف عاط حتى يقدم المعطوف لا عليه على لا هذه أو أداة تسوية، حرف تسوية بين شيئين في حكم واحد. لا لما تقول لي اشرب الماء او عصير البرتقال، تمو في ذهنك الترتيب حتى ارتب بين شربي للماء وبين شربي لهذا العصير، وانما قصدك بهالعباره بهاللفظ بهالحرف او ان تعطي ان نعم تساوي بين الشيئين في حكم واحد وهو الاباحه. وإلا بإجماع فقهانا من أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع، ولا أستثني واحد من فقهائنا رحم الله الماضين منهم وأيد الله الباقين وجعلهم الله حصونا منيعة للإسلام. زين، فالرجل تورط، محمد بن عبد الله البكري سوى، إجا إلى المدينة، قدم إلى المدينة ودخل سأل عن الإمام باب الحوائج، قالوا إلى في ضيعة، إلى راح إلى الإمام الكاظم بالضيعة ودخل عليه على الإمام الكاظم. الإمام بدأه بالسؤال، اسأل عن أحواله عن أوضاعه. محمد بن عبد الله البكري شكى للإمام حاله وأنه إمر بأزمة مالية ترتبط بحقوق الآخرين وهو الدين. تقول الرواية التي يرويها من ترجم للإمام الكاظم عليه السلام، التفت الإمام إلى غلامه وقال له اذهب، خلاه يطلع عنا، اذهب. ذهب الغلام وإذا بالإمام يناول محمد بن عبد الله البكري صرة فيها 300 دينار، أخذها وانصرف. هالجزئية اللي تتصدر قائمة جزئيات تطبيق الأبعاد الثلاثة التي على أساسها والتي تشكل الخط العام المخطط العام للإنفاق، هذه من الجزئيات التي جسدت بكل وضوح ما وضعه الإمام عليه السلام من مخطط للإنفاق في سبيل الله. هذا من؟ هذا باب الحوائج، موسى بن جعفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ زائريه من التكفيريين من الإرهابيين، أن يحفظهم ذهابا وأيابا من كل سوء، وأن يشركنا في صالح دعواتهم، إنه أرحم الراحمين. سيدي يا باب الحوائج، شيعتك محبوك يحيون الليلة وغدا ذكرى شهادته، ذكرى وفاته، ويتذكرون ويستحضرون هذه المأساة ويتذكرونك وأنت من سجن إلى سجن. تارة سجنت يا ابن رسول الله بالبصرة، وتارة بالأهواز، وتارة في بغداد، وفي بغداد كان يتقلب من سجن إلى سجن. ليش هالتعددية في سجون الإمام؟ حتى تميع قضيته، ولا حتى تصير حالة من اليأس القاتل عند شيعته، ما يعرفوا أين مكان الإمام وأين سجن الإمام الكاظم. إلا أن عملية البحث التي قام بها بعضا من الشيعة كعلي بن سويد وأمثاله، عرفوا أن الإمام باب الحوائج في سجن السندي بن شاش. تقول الرواية أقبل علي بن سويد لما عرف أن الإمام الكاظم في ذلك السجن، استأذن من السجان، قال لي هنا ارفع هذا الطبق. أي طبق؟ قال هذا الغطاء ارفعه، انزل من الدرج، مولاك باب الحوائج في هذا السردار. فرفع ذلك الطبق، ذلك الغطاء، نزل. يقول علي بن سويد كلما نزلت درجة اظلم النهار في عيني، حتى كنت لا أبصر كفي من شدة الظلام. قلت في نفسي أين أجد مولاي؟ في أي زاوية؟ وإذا بي على يميني أسمع خشخشة الحديد. قلت له سيدي أنت هنا يا؟ قال بلى يا ابن سويد أنا هنا. قلت سيدي طاعتك تبلغك السلام، وتقول لي أن أبلغك هذا السلام، وتسأل متى الفرج يا ابن رسول الله؟ متى يفرج عنك؟ محكوم عليك بالسجن المؤبد؟ ما تطلع من هالسجن أبدا؟ متى يفرج عنك؟ هكذا يتساءل. طالت فترة السجن والاعتقال لك يا ابن رسول الله، متى يفرج عنك؟ متى يفرج عنك؟ قال يا ابن سوي أبلغ شيعتي عني السلام، قل لهم لا تضق صدوركم لقد قرب الفرج. قلت سيدي متى الفرج؟ قال يا ابن سويد انتظروني على الجسر ببغداد بعد 3 أيام. هناك الموعد، موعد الالتقاء على الجسر. سبحان الله. يقول علي بن سويد خرجت بعد أن ودعت مولاي ورجلاي لا تكاد تقلاني، أقبلت إلى أبواب الشيعة بيوتهم ببغداد، أطرق الأبواب بابا بابا أخبرهم بموعد خروج مولاي باب الحوائج. في هالمدة دس لإمامكم باب الحوائج رطبا مسموما، ما أكل قليلا من ذلك الرطب إلا وأحس بسريان السم في بدنه. وويلاه، ولج السم، ولج السم في بدنه. بعد ما أقدر أقول التفت إلى أحد من عند أحد حتى يلتفت إلى أهله أبدا بالسجن. عندها احتضر إمامكم، عند الاحتضار أخذ لسانه يلهج بذكر الله تعالى، ثم غمض عينيه، رشح جبينه، سكن أنينه، وفاضت روحه. أيوة إماما، رحم الله من نادى، وسيدا وموسى بن جعفر. فلما قضى نحبة بعد 3 أيام الشيعة بالانتظار على الجسر، وإذا بهم يرون جنازة يحملها 4 من الحمالين قد وضعت على ذلك النعش، وإذا بالمنادي ينادي ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافض. ما سمع الشيعة هذا النداء إلا كل حن وأن ونادى وسيدا وإماما. آمر الطاغت شيل بن جعفر حمامي، شالوا الجنازة ولا يا مشت خلفه رجال، وعلى الجسر خلاه وبرجله زناج، وقلوب شيعتهم عليه بنار 9، شيعة علي الكرار حالتهم شديدة، من عاينوهم قيدوا أيوه بالساق قيد، على الجسر خلاه وبرجله حديد، فوق الجسر مطروا يا موسى بن جعفر، عزناتي بدال يا فخر طيبة وتهام، كل يوم نترجاك تطلع بالسلام، أثار الدهر بقلوبنا صوب سهام. فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر أبكي لنعشك والأبصار ترمق ملقا على الجسد. يا الله يا الله. إلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.
إنتاج شبكة نفحات.